السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي أمنية كل إنسان مهما كان معتقده، مسلما مسيحيا يهوديا بوذيا أو لم ينتمي إلى أي عقيدة، مهما كان جنسه ذكرا أنثى، مهما كان عمره صغيرا كبيرا طفلا شيخا عجوزا، مهما كانت حالته الاجتماعية فقيرا غنيا رئيسا مرؤوسا مشهورا مغمورا، ما هي هذه الأمنية التي يتمناها كل إنسان؟ إنها السعادة. كل إنسان يحب السعادة ويسعى نحو السعادة، ولكن إذا نظرنا إلى حال المجتمع نجد أن نسبة السعداء هم النسبة الأقل في المجتمع. سواء إذا واحد بده يلاحظ المجتمعات الغربية أو غير الغربية، هلأ بالمجتمعات الغربية في إحصاءات موجودة، بالمجتمعات أيضا الشرقية بغض النظر عن الديانات في إحصاءات موجودة، المائلون إلى عدم السعادة، إلى الشعور بعدم السعادة هم الأكثر، هم الأكثر من بين الناس، إلى حد أنه في بعض الدول صار فيها معاهد هي معاهد تعليم أصول السعادة. يعني من لطيف ما هو موجود في العالم، بأستراليا مثلا في معهد بيعلم أصول السعادة بيتقاضى على الحصة على الساعة $140 حتى يروح واحد يدرس أصول السعادة عندهم. في بعض الشركات أريد بتقرير بتدفع $6,000 استرالي لنصف يوم لتعليم الموظفين لدى هذه الشركة أصول السعادة. هذا مطلب إنساني عام. من هنا من الأسئلة الإنسانية الأساسية التي يطرحها الإنسان من أعماقه من وجدانه، أين تكمن هذه السعادة؟ ممكن البعض أول ما يخطر على باله فيما يجلب السعادة هو المال. بقولك لما واحد يكون غني المال يجلب السعادة. هلا ما في واحد يكون غير واقعي يقول لا المال ما بيجلب سعادة، لا المال أكيد عادة بيجلب نسبة من السعادة. ولكن إذا حصل الإنسان المال يعني يصبح سعيدا؟ في شيء يمكن نحن فينا نجاوب عليه بالواقع، بواقع الناس. يعني هلا الموجودين بالمسجد في ناس عندهم مال وفي ناس ما عندهم مال، في ناس اغنياء في ناس فقراء. يعني الغني بيكون سعيد والفقير مش سعيد؟ ما مرات بالعكس. مش سامعين قصة هذا الواحد كان ضل يتخانق هو مرته وكان معه اموال، كان جاره فقير معطر ما يطلع لهم صوت، رايقين سعداء بحياتهم، كان ضل مرته تقول له شوف جيراننا كيف ونحنا كيف، مع انه هن فقراء نحن الله عطينا ما. قال طيب رح فرجيكي مشهد اخر للجيران. راح هذا جمع قسم من ثروته قال له يا جار هيدي الثروه لك، اعطاه ثروه كبيره. من ثاني يوم دب الصوت. ما بيعرف الواحد انه المال اكيد بيجلب، قد يجلب نعم قد يجلب نسبه من السعاده، بس لا يعني ذلك أن المال هو الحل الأساسي لسعادة الإنسان. حتى أريد ببعض الدراسات الغربية، بعض الخبراء الأمريكان بيقول مع أن أغلب الناس الآن أفضل مالياً كثيراً مما كان عليه آباؤهم. تعرفوا التحولات بأمريكا كيف كانت وكيف صارت، بقول رغم كل التحولات اللي صارت صار في مال أكثر، الراتب زاد أكثر، الرفاهية أكثر، ومع ذلك بيقول فإن مستويات السعادة لم تتغير. بقول في دراسات عنا هذا الانتقال من حالة الفقر لحالة الغنى ما عملت تغير بمستوى السعادة. لذلك منلاحظ نحن أنه لما يصير واحد معه مال يسعى لأجل السعادة نحو أمر آخر. كثير من الناس بيسعوا نحو الشهرة، ما صار في مال يعني صار في يستخدمه للوصول نحو مقرب آخر، وين بده يروح؟ الشهرة. لذلك بتلاحظوا أنه مرات واحد بيكون عنده مال، خاصة مثلا واحد كان معروف ما عنده مال بيسافر. نحن عندنا هلأ كثير من المغتربين أنه بيسافر بيجي معه أموال، كيف بده يبين عن جوه وعن حالته؟ كيف بده يقنع نفسه يوصل لحالة الرضا؟ الولائم، العزائم، لما يعمل عرس بيعمله بشكل فيه كثير من الرفاهية والفخامة. وحتى يمكن للإنسان والعياذ بالله يعني أنه يعمل بعض الأعمال الخيرية بنية سيئة والعياذ بالله، بنية أنه حتى يصير مشهور مع أنه هو عمل خير يعني والعياذ بالله، لأنه عم يحرم حاله أجل. بيصير مثل قصة مسجد البهلول لما غير اللوحة وحط لوحة ثانية واعترضوا عليه، قال لهم إذا كنتم تبنون هذا المسجد لله فالله مش راح يضيع بيني وبينكم، وحط مسجد بهلول، وإذا كنتوا عم تبنوه للناس يعني هلأ بيّنتم أنه ما عم تبنوا لله، ليش عم تقولوا المسجد لله؟ فهل الشهرة تجلب هذه السعادة؟ طيب خلينا نحن نكون واقعيين وننظر إلى المشهورين. هلأ بلا ما واحد يعمل انطباعات، في دراسات موجودة ببعض كتب المعرفة، في دراسة أحصت حال المشهورين في العالم، بيطلع معهم أنه في نسبة كبيرة جدا من المشهورين عندهم حالة كآبة، حزن، شعور بعدم السعادة. عاملين إحصاءات بيقولوا بحسب التصنيف العالمي للمشاهير في العالم 73 من الكتاب الروائيين يعيشون حالة كآبة وحزن وعدم سعادة، 41 من الفنانين، 34 من الموسيقيين. وذكرت هذه المجلة بأن قسماً من هؤلاء انتحر، وأن قسماً منهم أدخل إلى المصحات النفسية في نقل للأديب الألماني جوتاه بيحكي عن حياته، مع أنه هذا مشهور جداً، بيقول لم تكن إلا ألماً وعبئاً، مع أنه هذا مشهور بس الشهرة ما عمل له شيء. بعض الناس طيب يحصل المال ويحصل على الشهرة، الشهرة ما شبعت له ظمأه، بده يصعد فيسعى نحو السلطة لعله من خلال السلطة يروي ظمأه. هلأ السلطة لما يوصل إلى بيتشبث فيه على الإنسان، تغريه لو نازعتني على ما أنا فيه لقطعت الذي فيه عيناك، شك قال له هارون للمأمون، يتشبث ولكنه لا يروي ظمأه، بيحاول يتوسع. بيقول أحد الحكماء بأن الإنسان لو ملك الأرض لنظرت عيناه إلى السماء. ولا شو قصة مثلا نابليون بونابارت أو بوش بالأمس القريب أو غير هؤلاء، هذا التوسع اللي عنده، هذا طموح السلطة، بس آخر شيء وصلوا على السلطة. يعني شو صار؟ يعني لما صار بالسلطة يعني صار سعيد؟ يعني هلأ إذا بناخد نحن بعض السياسيين اللبنانيين المعروفين، إنه كان في بعضهم غني ومعروف أو غني ومش معروف، تبوأ منصب السلطة، شو لبنان يعني؟ على خضم الصراعات اللي فيه شوي تاني حطوه على جنب. يعني حتى لو ذهب وسافر على اليخت الفلاني أو بالأوتيل الفلاني، شو عم بيعيش هذا على مستوى النفسي؟ أيضاً بالإحصاءات المجلة اللي أشرت لها بتقول 41% من السياسيين المشهورين في العالم يعانون من الاكتئاب والقلق والكآبة والحزن وعدم السعادة. وإذا بتقروا تصريحات هؤلاء، تصريحات تبين المشكلة التي لديهم. طيب حتى السلطة ما روت الظمأ. أين تكمن هذه السعادة؟ هلأ هون في منهجين، في منهج بيقول لك إنه تعال قال لك كيف تسعد، ببلش أقدم لك نصائح. هلأ إذا بتقرأ كتب، في كتب عالمية كثيرة تذكر نصائح إنه كيف تكون سعيداً، كل واحد بيتناول مفهوم وبيمشي عليه. بيجي واحد مثلاً بيقول لك كيف تكون سعيداً، إلا خذ النصيحة. ما هي النصيحة؟ قارن نفسك بمن هم أقل منك. واحد بيقول أنا كل ما فكر قارن نفسي بالمليونير الفلاني بشعر حالي إني قزم، إني صغير، إني حقير. واحد أجنبي بيقوله، برجع بقول أحسن لي فكر بهذا الشخص اللي بعرفه اللي عمل عملية قلب وعم يعمل غسل كلاوي، أحسن شيء. ساعتها أقول الحمد لله أنا صحت منيحة وماشي حالي. إنه قارن نفسك بمن هم أقل منك، لأنه لما تقارن نفسك بمن هم أعلى منك بصير عندك مشكلة الكآبة والحزن. هلا أنا ما بدي ناقشهم لهول، في نقاش، بس عمول شو بينصحوا عادة. واحد بيقول لك بدك تسعد لا تنشغل بالماضي، لأنه كثير من الحالات القلق بيكون من الماضي، عمله واحد شغلة كل ما يتذكره بيقلق وبصير عنده كآبة وحزن. بيقول لك يا خيي اقطع اتصالك بالماضي. واحد بيقول لك حتى تسعد تفاعل مع يومك يوما بيوم، ما تفكر أكثر من يومك، اقطع حالك عن الماضي وفكر بس بيومك، وبيزيد واترك المستقبل حتى يأتي، ما تفكر بالمستقبل، لأنه اللي بيقلق الإنسان كثير من الحالات شو هو؟ المستقبل. هلأ واحد افترضنا عم يدرس بالجامعة بصير يفكر إنه إذا تخرجت بلاقي وظيفة ولا ما بلاقي وظيفة، كل ما تيجي على باله هالفكرة هاي بصير عنده كآبة. يا أخي ما تفكر بالمستقبل، مش عم نعيشها صح ولا لا؟ لأنه مش معلوم إنه هذا الفكرة إنه صحيح إن واحد يقطع حاله بالمستقبل، هذا في لا نقاش، بس عم أقول كيف بيقدموا نصائح لأجل السعادة. بيجي واحد بيقول هلا أنا شاب وما عنديش هالإمكانيات، بقدر بكرة أتزوج، من وين بدي أجيب إمكانيات لأتزوج وبيكلف الزواج، من وين بدي أجيب بيت والبيوت هلا تعرفوا حالة، وفيني هلا أقدم على الإسكان وما فيني أقدم على الإسكان، بصير يبرم راسه وقضايا المستقبل بعيش قلق، وكل ما يفكر فيهم بعيش قلق. بيقول لك يا خي اتركهم، ما تفكر بالمستقبل. واحد بيقول لك إنه إذا بدك تكون سعيد اطرد الفراغ بالعمل. إنه أمتى الواحد بيوجع راسه بصير يفكر كتير وبيقلق؟ لما يكون عنده فراغ. بيقول لك ما يكون عندك فراغ شغل حالك. كيف ما كان شغل حالك؟ بأي وسيلة شغل حالك؟ وهي نقطة مهمة، حتى ما عندك عمل روح اتعلم، ادخل على معهد، افتح القرآن اقرأ قرآن، روح اشتغل بعمل معين، روح ساهم بنشاط معين. واحد بيقول لك خيبك تكون سعيد خذ هالنصيحة، اقبل الحياة كما هي، ما تنتظر شيء أكثر مما هو كائن، خلاص هاي الحياة هي هيك، شو ما صار هي هيك، صار في وفاة هي هيك الحياة، خسرت المصاري هي هيك الحياة، ما نجحت هي هيك الحياة، يعني تقبل الأمر واقع بما هو. ما عمول هذا صح، بس في بعضهم يطرحوا على رد واحد إنه يعني في بعض النصائح، بعض النصائح يمكن تكون مثل ما بيقول إنه واحد والعياذ بالله بيقول روح تناول مخدرات بتروق، يعني في بعض النصائح قد تكون خطأ هي، بس شو بده يعمل له؟ بده يعمل له حالة تسكيت، إنه أنت الآن أعطيه دواء، أعطيه دواء ونايمه بدك تعيش سعيد، خذ هالدواء ونام. ما هي التسكيت هي، ما بيش سعادة. في بعض النصائح هي من هالباب. بعضهم بيقول إنه بدك تعيش سعيد تعزى بأهل البلاء، تعزى بأهل البلاء، شوف هول أهل البلاء مشاكلهم إخش بتطلع بحالك والحمد لله يا محلين قدامهم. بعضهم بيقول لك بدك تعيش سعيد لا تحطمنك التوافه، لأنه كثير من الناس بيزعلوا حالهم بأمور صغيرة مثل مشاكل بين الزوج والزوجة، شغلة صغيرة بتعملها أو بيعملها بيعمل مشكلة من وراها، خي ما بحطموك، هالتوافه شيلها على جنب. بعضهم بيحكيك بجواب ديني ارضى بما قسم الله لك، ديني بحسب مفهومه يعني اللي بمعنى ما قسم الله لك، انه خلص شو ما يصير قول هاي اسمه. طبعا هو بده نقاش على مستوى العقيده انه هولي بيتلائموا مع العقيده لا جبره ولا تفويض، بس انه في ناس بيتناولوا الموضوع بنصائح يقدمونها من هنا وهناك. هذا منهج فيني هلا انا كمل 10 11 12 13، وقد تكون هاي الامور قسم منا بيعمل نوع من السعاده، نسبه من السعاده، بس قد تكون سعاده تسكيتيه، او بعباره ثانيه قد تكون متعه اللحظه، متعه اللحظه مش السعاده الحقيقيه. اود ان ادخل في منهج اخر، كيف واحد بيوصل للسعاده الحقيقيه بشكل انه يعيش مستقرا في سعادته. حتى نعرف هذا المنهج بدي ادخل بأسئلة اجوبه حتى نفهم بالضبط اين تكمن السعاده. يعني هلا اذا انا سالتكم هالسؤال، انه عندنا نحن اعضاء هي عباره عن وسيله الاتصال بالاشياء، عين اذن انف لسان، بسأل كيف تسعد العين؟ الجواب واضح، بالنظر إلى الجمال. عال. طيب كيف يسعد الأنف؟ الجواب واضح، بشم الطيب، بشم العطر. كيف يسعد اللسان؟ الجواب واضح، بتذوق الطيب من الطعام والشراب. كيف تسعد الأذن؟ الجواب واضح، بسماع أو باستماع الصوت الجميل. كل حاسة لها جهة سعادة تسعد فيها، بس ما بتلاحظوا إنه إذا واحد كان في حالة حزن وكآبة وغم، صار معه حادثة وعملت له غم وحزن، لا إذا اطلع بمنظر جميل تسعد عينه، ولا إذا سمع صوت جميل تسعد أذنه، ولا إذا أكل أكل طيب بيسعد لسانه، ولا إذا شم عطر طيب بيسعد أنفه. وكأن هناك تعطيل لحالة التلذذ والسعادة. ليه؟ لأنه عايش حالة غم حزن هم. طب هو مركزهم؟ مركز الغم والحزن والكآبة والهم مركزهم القلب. من هون بنعرف انه القلب اذا كان بحالة غير صحيحة لا يسعد الانسان باي جارحة من جوارحه. بده يكون القلب بحالة سليمة وصحيحة حتى يسعد الانسان بحواسه. وهون بنعرف انه الاساس في سعادة الانسان هو القلب، قبل ما نحكي باشياء اخرى. فإذا واحد بده يعرف بالضبط كيف يعيش سعيداً، عليه أن يجيب على جواب أساس حول القلب. كيف يسعد القلب؟ هلا شو القلب؟ هذا الكائن الداخلي اللي يمكن على حسب تعبير بعض العلماء أنه يمكن أن يكون هو تعبير من تعبير النفس، النفس الداخلية يعبر عنها قلب من جهة من جهاتها. هذا القلب الكائن ممكن لمعرفة الجواب أن ندخل من خلال معنى القلب. لماذا سمى أو سمي هذا الكائن الداخلي بالقلب؟ له سبب. سبب التسمية أنه يتقلب، النفس من الداخل بيتقلب، تتقلب. مرة بيكون واحد ماشي بخط معين ينحرف منه، مرة بيكون بحالة صلاح بيصير بحالة فساد، مرة بيكون بحالة خير بيصير بحالة شر، مرة بيكون بحالة سعادة بيصير بحالة حزن، وهكذا يتقلب القلب، يتقلب الإنسان، يتغير بطبيعة الإنسان، يتغير، ومركز التغير هو هذا القلب. هذا القلب حتى نصل به إلى السعادة علينا أن نجعله لا يتقلب. هو مشكلته بيتقلب، لما يتقلب ما بينقلك من مشهد لمشهد. ساعة بتكون عم تضحك فجأة بيتقلب القلب بصير بحالة حزن. كيف بدك تكون سعيد وتصل السعادة الحقيقية؟ مفروض أن تجعل هذا القلب ثابتا مستقرا ساكنا مطمئنا، لما يصير بحالة استقرار وسكينة وطمأنينة ساعتها إيه؟ توصل لحالة السعادة. لذلك القرآن الكريم حينما تحدث عن النفس تحدث عن النفس بمراتب، فتحدث عن النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالسوء، التي يضمحل عندها سلطان العقل وتغلب عليها سلطان الغضب والشهوة والوهم، هذه نفس أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء. في نفس أقل منا سوءا هي نفس الأمارة، اللي هي ممكن أن تذهب ناحية الشر بعد أن تتغلب عليها في فعل ما الشهوة أو الغضب أو الوهم، يأتي نداء من الداخل بسموه بالتربية المدنية بالضمير، يأتي نداء من الداخل هو نداء النفس أيضا، ويلوم هذه النفس اللي هو نداء أساسي من القوى التي هي في النفس هي العقل، ويصبح هناك لوم، ليش عملت هيك؟ يا ريتني ما عملت، لأنه بيواجه الآثار الوخيمة لذلك الشيء. النفس الأمارة هي نفس شقية، النفس اللوامة هي نفس قلقة، النفس المطمئنة هي النفس السعيدة. إذا أردنا أن نتعرف على سر السعادة علينا أن نتعرف كيف نجعل القلب مطمئنا، وهذا الاصطلاح هو اصطلاح قرآني، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا النداء الذي يدل على رضا النفس ورضا الله عنها، وهي مطمئنة، هي ساكنة. شو يعني مطمئنة وساكنة؟ يعني هذه النفس لا تهزها عواصف المحن ولا تزلزلها أمواج النعم، بتضل مستقرة استقرار تام، لا المتغيرات والضغط. قديش النبي صلى الله عليه وآله ضغط عليه، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، بس رغم كل الضغط يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لا أتركه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. الإمام علي عليه السلام تصور واحد هلأ بيواجه الموت يضطرب، الإمام علي عليه السلام وهو شهيد شهر رمضان المبارك حينما نزلت ضربة سيف الشهادة على رأسه مباشرة بكل اطمئنان وثبات قال فزت ورب الكعبة، هاي النفس المطمئنة. اللهم صل على محمد. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء حينما شاهده أصحابه تعجبوا، لأن الإنسان حينما يتقدم نحو الموت يصفر لونه، تضطرب نفسه، ترتجف أعضاؤه، ولكن الإمام الحسين عليه السلام كان كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه واستقرت جوارحه وأشرق لونه نورا وبهاء. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وارغبوا فيها رحمكم الله، فسئل كيف صارت هذه السورة للحسين عليه السلام خاصة، فقال ألا تسمع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إنما يعني الحسين بن علي. اللهم صل على محمد. وهكذا نلاحظ في تاريخ الأنبياء، في تاريخ الأنبياء، في أنبياء عندهم بلاء وأنبياء عندهم نعم. نبي سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ما كان مثل هارون يقول للغمامة اذهبي وأمطري حيث شئت فإن خراجك لي، كان يأمر الرياح أن تذهب بأمره، كان يأمر، كان صاحب سلطة، صاحب ملك وملك، ومع ذلك هذا الملك وهذا الملك للنبي سليمان عليه السلام لم يؤثر في اطمئنانه. في ناس بيكون واحد فقير فجأة بصير غني، بيقلب بيروح صوب اتجاه ثاني، تتغير حياته. نبي سليمان رغم كل ثروته وسلطته كان يجلس مع المساكين ويقول مسكين مع المساكين، وكان يربط يديه على رقبته ويدعو الله سبحانه وتعالى بذل، وكان يقول لتسبيحة واحدة خير من ملك آل داود، لتسبيحة واحدة خير من ملك آل داود، لأن ملك آل داود يذهب يفنى وثواب التسبيحة يبقى. اللهم صل على محمد. في المقلب الثاني نجد النبي أيوب على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيش في عز ورفاه، عنده زوجة صالحة، أولاد، في صحة وعافية، وكان عابداً لله سبحانه وتعالى. يمكن الكثير من الناس أن يقولوا يا رب أعطنا ما أعطيت أيوب نكون أو نكن مثل أيوب، فأراد الله أن يظهره في صورة البلاء الذي لا يؤثر في حالة الاطمئنان والاستقرار فلا يؤثر في سعادته، فابتلي من أولاد ماتوا في وقت واحد. جاء ذلك الذي أراد أن ينقله من الحق إلى باطل، إلى الباطل، يا أيوب أتدري ما فعل ربك بأولادك؟ لقد ماتوا جميعا، وأخذ يصور له ما حصل في مجزرة لأولاده. شو كان جوابه؟ مضمون الكلام إنهم بعض التعبير أولاده يعني عباده، وهو أرأف بهم من أمهم وأبيهم، ذهبت كل أمواله، يا أيوب أتدري ما فعل ربك بأموالك؟ لقد ذهبت جميعها. قال إنها أمواله أعارنيها وقد أخذها مني، فالحمد لله حين أعارنيها، والحمد لله حين أخذها مني، عريانا خرجت من رحم أمي، وعريانا أدفن في قبري، وعريانا أرجع إلى ربي. هذا ما ورد في مضمون بيان نبي الله الذي لم تهزه النعم. لماذا لم تهز النعم سليمان وأيوب؟ لماذا بقي النبي ثابتا في كل مواقفه، مطمئنا في كل حركاته؟ لماذا قال الإمام علي عليه السلام فزت ورب الكعبة عند ضربة الشهادة وأشرق لون الحسين في كربلاء؟ لأنه كان مطمئن القلب، ومطمئن القلب هو السعيد. كيف نسعد؟ يعني كيف نجعل قلوبنا مطمئنة؟ وهذا ما أتحدث به أو عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.